بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك اكرم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زلنا في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 34. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى في عجالة. وقفنا وما زلنا في رحاب هذه العبادة العظيمة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، عبادة المراقبة. وعلمنا أنها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فمن علم أن الله تعالى هو الرقيب استقام، فصدق خبره ونفذ أمره واجتنب نهيه. من علم أن الله تعالى السميع انضبط لسانه، فما وقع في آفة، بل جعل لسانه رطبا من ذكر الله رب العالمين. من علم أن الله تعالى بصير استقامت أحواله. لذلك وقفنا أمام اسم الله الرقيب، بينا معناه، ثم ذكرنا أدلته من الكتاب، ثم وقفنا مع ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. انتقلنا بعد ذلك لذكر بعض نصوص القرآن التي تحدثت عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى نصوص السنة المطهرة التي تحدثت عن عبادة المراقبة. ذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك في هذه الأصناف السبع هو عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس، والذي قال فيه النبي لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وهذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، وهو حديث معاذ ابن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وصححه رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه. وقفنا أمام هذا الحديث منذ عدة لقاءات، فاستخرجنا جملة من الفوائد، والتي كان منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح. كان منها أيضا أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك. كان منها أيضا بيان سبيل الوصول إلى الجنة والنجاة من النار بأداء الفرائض ثم أداء النوافل. كان منها أيضا بيان أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة. الدرس الماضي تكلمنا عن الصلاة وعن مكانتها وعن منزلتها، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، فموضوع اللقاء الإشارة إلى هذه الفريضة وهذا الواجب الشرعي، وهو فريضة الجهاد. وسوف نحاول الرد على كثير من الشبهات التي تثار ضد هذه الفريضة الجليلة العظيمة، فريضة الجهاد. بداية نقول إن الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه جل جلاله، وهو جل جلاله الذي يحكم في كل شيء، وحكمه قدري كوني وشرعي. فالحكم ينقسم إلى قسمين: الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي. حكم الله القدري نراه في مخلوقاته، في كونه جل جلاله، فكل ما قدره الله كان ويكون كما قدره جل جلاله. الحكم الشرعي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو الحاكم في كل شيء، ولا يحدث في كونه إلا ما أراد وقدر جل جلاله. والإسلام هو هدى الله عز وجل من لدن آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، فهو الهدى المذكور في قول الله تعالى بعد أن تحدث عن قصة نبيه آدم عليه السلام على مائدة سورة البقرة، قال عز من قائل: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قول الله تعالى في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثمرات اتباع الهدى. في سورة البقرة: فمن تبع هداي، إيه الثمرة؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثمرتان ذكرتا على مائدة سورة البقرة. على مائدة سورة طه ثمرتان أخريان: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثمار أربعة لاتباع هدى الله عز وجل، فيها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. الإنسان إيه ما يؤرقه في الحياة الدنيا؟ خايف من المستقبل، يا ترى بكرة في إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ هذه مشكلة معضلة؟ نعم. طب إذا اتبعت هدى الله فلا خوف عليك، لأن من اتبع هدى الله علم أن الأمر بيد الله، فالماضي والحاضر والمستقبل بيد الله رب العالمين. فلماذا تشغل نفسك بالمستقبل؟ هذه قضية مفروغ منها، علمها عند الله رب العالمين. فإن كنت عبدا لله حفظك الله، خلاص خلصت القضية، ما فيش خوف، ما فيش خوف من بكرة ولا من بعد بكرة. خاف ليه؟ ما دمت عبدا لله، يحفظ الله يحفظ، خلاص قضية مفروغ منها. فإن كنت لله عبدا حفظك ويسر لك جميع السبل. ولذلك من علامات التيسير كما ذكرنا ونذكر، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى تخاف لي؟ فأما من أعطى، يعني نفذ الأمر، واتقى يعني اجتنب النهي، وصدق بالحسن أي صدق الخبر، إن الحسن هنا لا إله إلا الله. فإذا أخبرك الله خبر الله صادق، إذا أخبرك رسول الله رسول الله صادق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إن حققت الثلاثة يبقى في خوف أبدا. فلا يخاف إلا من قصر في اتباع الهدى، يبقى دي واحد أمن من الخوف. ايه تاني بيؤرق الانسان؟ تقصير مضى وانت لا تدري ما الله صانع فيه، هل تهلك بسببه؟ فان اتبعت الهدى مش ممكن تحزن على ماضي. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى تحزن لي على الماضي؟ ما تحزنش على الماضي، إن قصرت فيما هو مضى خلاص اجتهد فيما هو آت، حقق التوبة النصوح واعلم أن ربك غفور. لذلك عندما سأل الفضيل ابن عياض رحمه الله أحدهم قال ما عمرك؟ قال 60 سنة. قال الله أكبر، منذ 60 سنة وأنت مسافر إلى الله يوشك أن تصل. إن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، خلاص استعد الموت قريب منك. فوجد الرجل وقال يا فضيل فماذا أصنع؟ قال إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما هو آت. فقال الآن التوبة الآن. يا عم الشيخ أنا أسرفت على نفسي. طيب أبشر، مجرد شعورك بالتقصير توبة. قال النبي الندم توبة. طيب كان عندي ذنوب كثيرة، كلنا ذلك الرجل. طيب في ذنوب ما زلت تفعلها؟ نعم. امتنع الآن، اترك الآن، أنا مقصر في كذا وكذا وكذا. طب ابتعد، عندي شروط التوبة، ندمت الحمد لله ندمت. طيب عليك أن تقلع عن الذنب، ابعد بقى خلاص، أقلعت عن الذنب بقدر استطاعتي. طيب اعزم على عدم العودة. يا عم الشيخ هعود. ما تقولش هعود، إن تعزم على عدم العودة وإن غلبك هواك أو شيطانك فوقعت، قم سريعا وتب وجدد التوبة، فإن ربك غفور رحيم، لا تقنط من رحمته، كن رجاع دائما. في حقوق للعباد ردها، إن عجزت استغفر لهم وادعو لهم، فإن تيسر رد، فإن عجزت ومت وفى الله عنك وأرضى عنك الخصوم يوم العرض عليه جل جلاله. يبقى ما فيش حزن خلاص بقى، اللي يتبع الهدى ما في حزن. طيب ايه تاني يؤرق حياة الإنسان؟ انه ينحرف عن الحق ويقع في الضلال. طيب العاصم من الوقوع في الضلال اتباع المنهج، اتباع هدى الله، كتاب وسنة، بفهم مين؟ أصحاب النبي، اتبعت، يبقى ما فيش ضلال، ما فيش انحراف عن الحق. يبقى من الذي ينحرف عن الحق؟ اللي يبعد عن الهدى. وده اللي دايما نركز عليه يا إخوة، خذ من الأصل، خذ من الأعلى، ما تاخدش من الأسفل. اللي بياخد من السفل بيتعب وبيتعب، يبقى في حيرة وانحراف وبعد عن المنهج وضوابط المنهج. يعني خذ من الأصل، خذ من الكتاب، خذ من السنة بفهم أعلى الناس سندا، أصحاب النبي، أصحاب النبي أعلى الناس سند. لماذا؟ أخذوا عن رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم، والرسول أخذ عن جبريل مباشرة، وجبريل أخذ عن رب العزة مباشرة جل جلاله. يبقى أعلى الناس سندا مين؟ أصحاب محمد رضي الله عنهم. اللي ينزل تحت بقى ويسيب الأصل فوق يحصل له إيه؟ لازم ينحرف، لازم يتعب، لازم يتعب. وده سبب انحراف كثير ممن يدعون العلم، إنه ترك الأصول، بدأ يأخذ من السفل، فتعب، نقول يا ولدي ارجع للأصحاب، ما هديهم؟ كيف كانت أخلاقهم؟ كيف كانت فعالهم؟ ما دول الأصل، دول المعيار عندنا، كتاب وسنة بفهم من؟ أصحاب النبي. خذ من الأصل ترتاح. يعني كثيرا وانتم شباب يمكن تلاحظون احنا بنركز على هذا الباب، ليه؟ لان هذا الباب يمزق صف المسلمين، باب سوء الاخلاق، باب ازمه الاخلاق، باب الفجور عند المناصحه، تجد غلظه في القول، تجد سباب، تجد كلاما قبيحا لا يمكن يصدر من أهل العلم أبدا. وبعضهم يستدل بإيه؟ أحد العلماء قال، ما يقولش ابن عباس قال، لنحرف شو قالوا منين، ما يقولش الصديق قال، ما يقولش عمر قال، يقول لك هي دي القضية. انظر إلى الصديق لما جلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا برجل يسب الصديق في مجلس النبي، سب الصديق صمت، فقرر السفيه السب، صمت الصديق، في الثالثة رد عليه، فغضب النبي وترك المجلس. صديق تبع نبيه فزعا، يا رسول الله لما غادرت المجلس؟ قال أما في الأولى فقد وكل الله عنك ملكا يرد عنك، وفي الثانية فلما رددت عن نفسك حضر شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان، أو كما قال النبي. ليه ما ناخدش ده معيار؟ من هو أبو بكر؟ الخليفة الراشد، سنته متبعة، هديه متبع. شوف إزاي أن لم يقره النبي، لأن الأصل فيك إيه؟ إنك تعفو وتصفح وتصبر على الأذى. نعم يجوز الرد، إنما الأصل العفو أفضل والصفح أفضل، إن المعاملة تدور بين العدل وبين الفضل، أنت من أهل الفضل، هكذا ينبغي أن تكون. خلاص؟ لما نقولش مثلا فعل الصديق، مثلا أبو الدرداء صحابي جليل، اختلف مع بعض إخوانه، والخلاف وارد، وكان من اختلف معه أبو الدرداء هو المسيء. أبو الدرداء لا يسيء، لأن صحابي رضي الله عنه أرضاه، اتعلموا الأدب ومكارم الأخلاق من نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، جزاكم الله خير. في اليوم التالي أبو الدرداء يذهب إلى المسيء ويطرق بابه ويبدأه بالسلام. طبعا يا أخوة الكلام ده يعني لعلك تقول هل ده بيحصل؟ في زمن القوم يحدث، ما تنظرش الزمان، نحن في زمن الغثائية، زمن التطاول، زمن الغرور والكبر. إن شممت ريح العلم ظنيت نفسك بقيت عالم، ودي مشكلة وآفة. إنما شوف الصحابة عندهم خلق اسمه التواضع، لأنهم سمعوا نبيهم يقول وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. والله يا إخوة الرفعة ليست بجهدك ولا باجتهادك أبدا، الرفعة من عند الله رب العالمين، المرفوع من رفعه الله. ولذلك ده من التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا ويفرج كربا سبحانه جل جلاله. طب السبيل للرفعة ومن تواضع لله، تواضع، اتواضع لله، ما تنظرش للناس كده من علو، لأن نظرتك للناس من علو تخفضك عند ربك. ترى نفسك الأعلم وغيرك لا علم له، ترى نفسك الأكمل وغيرك النقص صفته. أخطر حاجة يا إخوة شهوة العلم، لأن فيها نوع كبر إن لم تنضبط بالمنهج. وذلك العلماء يقولون في تفسير الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن، قالوا: ومن حكم ورودها في صدور بعض الآيات والسور قطع الغرور العلمي، لأن العلم له غرور. شوف كده لما تقرأ فهمت حاجة تحس إن أنت إيه؟ لا، انزل انزل، الله يبارك لك، وفوق كل ذي علم عليم، تعلم التواضع. فنقول لك ألف لام ميم، إيه معناها؟ تقول إيه؟ الله أعلم، أنا أتعلم الألف. انزل انزل، قطع الغرور العلمي. ولذلك تجد أهل العلم حقا فيهم رحمة، فيهم رفق، يحملون القول على أجمل المحامل، لا يحملونه على السيء. وإن نصحهم ناصح يقبلون النصيحة ولا يبحثون له عن منقاصة. يجي عبد الغني مسؤول لي عم الشيخ كذا، أقول له جزاك الله خير، ما قلوش ما أنت بتعمل كذا، ده كبر مني بقى، إن أنا ببحث له عن إيه؟ عن نقيصة، إن لا أقبل النصح. إما يجي ينصحني: إيه عبد الغني هتنسى ولا أنت، وأنت أنت بتيجي المسجد غير مرة في السنة مثلا يعني، يبقى أنا لا أقبل نصيحة، كبر عندي، فلا بد أن أستغفر ربي مسرعا. عبد الغني في نقص، لكن جاء ليكمل نقصا فيك، قل له جزاك الله خيرا، قل له إيه؟ بارك الله فيك وجزاك، ورغبه عشان يقبل مش تنفره. افهم يا ولد، فهمت يا ولد؟ طيب لجيلك احتضنه، انظر إلى صفوان بن عسال صحابي جليل، أتى النبي فقال: يا رسول الله جئت أطلب العلم. هل قال له أنت كنت فين من زمان؟ جاي دلوقتي تطلب العلم؟ غيرك سبق؟ تعالوا نشوف ماذا قال له النبي. قال: مرحبا بطالب العلم. الله أكبر، الله أكبر. إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، الله أكبر. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بالله عليك بعد الكلام الجميل ده، هل ممكن صفوان يقصر في طلب العلم؟ والله أبدا. لكن لو قلنا له أنت كنت فين من زمان؟ هيجي تاني؟ مش هيجي تاني يطلب العلم، لأني قفلت الباب، صديت عن سبيل الله. فكيف نستقبل نصح الناصحين؟ بأدب. اللي جاي ينصحك ده قل له جزاك الله خيرا، واعمل بقوله: لأنني لأرى عيب نفسي غيري يراه، فرحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. لم يجي مذكر يذكرك، قل له جزاك الله خيرا، هذه بغيتي أن أجد من ينصح لي. لأن أحيانا غرور العلم يزيلك أن أنت الناصح الأمين وفقط، وغيرك لازم يكون منصوح. الله أكبر، لا إله، العلم مش كده يا إخوة. كان علماءنا حفظهم الله يا رب، والله يا إخوة في جل مجالسهم أذكر هذه الجملة محفورة في قلبي، كان يجلس العالم يقول: يا أولاد الشباب، يعني أنتم أمانة بين أيدينا وأنا أمانة بين أيديكم، فإن أردتم تقصيرا فانصحوا وذكروا. الله أكبر. طبعا أمانة، أنا أمانة بين إيديك، لما ترى علي عيبا ذكرني به، لو خفت تيجي تذكرني بالعيب يبقى العيب عندي أنا، أنا مش كويس، أنا صعب، لا أقبل النصيحة. إنما اللي فيه تواضع تجد نفسك تحب أن تذكره وتأخذ بيده. دي اللي بتنقص كثير منا. أنا لما أجلس هنا في الدرس خلاص فكرت نفسي أنا بس اللي بنصح، صح؟ أنا بس العالم والمفروض كله يكون إيه؟ متعلم. لا، ده ممكن يكون اللي قاعد بيسمعني ده أعلم مني وأرفع مني منزل عند ربي. والله يا إخوة، رب سامع أفضل من متكلم عند الله رب العالمين. والله يمكن احنا خدنا حظنا بحب الناس وكلام الناس عننا. ربنا يسلم. قولوا امين. ابو الدرداء اختلف مع اخيه، وكان الاخ هو المسيء، خلي بالك، فيذهب الى بابه طارقا ويبدا في السلام. صح، هي هو دول الصحابة يا إخوة، هؤلاء لازم ناخد منهم، هم دول الأصول عندنا. تعجب الناس وقالوا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ تبغضه؟ قال ويا نعم ما قال، أبغض عمله ولكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. كم طرقنا إخوة لنا للشيطان وكنا عونا للشيطان عليهم، نفرناهم وأبعدناهم بكلمة خبيثة قبيحة قميئة فيها روح الكبر والعلو. يا رب سلم. يا إخوة، كان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من تواضعه لا يعرف من بين أصحابه، فيأتي الأعرابي يقول أيكم محمد، من منكم محمد؟ يجلس جلسة المسكين، جلسة العبد بين أصحابه لا يعرف من بينهم، حتى يقول الصديق هذا الأبيض الجالس بيننا هذا هو رسول الله. تواضع. انزلوا شوية يا إخوة، لازم ننزل شوية للناس، لازم نفتح أبوابنا للناس، لازم نستقبل الناس ونرحم الناس. رحم الله العلامة ابن باز كان يقول نحن في زمن في أمس الحاجة إلى أن نتعلم فقه الدعوة المكية، الصبر والرفق والعفو. زماننا ده يا إخوة الناس محتاجين مننا إيه؟ لرفق وصبر. الناس وحشين، نقول لهم انتوا وحشين ولا ناخد بايديهم؟ ننفرهم عشان ما يسمعوناش ولا نجيبهم عشان يسمعونا ونروح لهم عشان يسمعونا؟ كنتم خير امه اخرجت للناس. لمن يفهم يا ولدي، لمن يعقل ويتدبر. فاحذروا غرور العلم عباد الله، احذروه فانه مهلك، لان في حظ نفس، وإذا دخل حظ النفس أحبط العمل. العجب بقى، العجب بالعمل. رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. لذلك أقول لك يا من تسمعني، إذا رأيت عيبا فلا تكتمه وذكرنا به بيننا وبينك، وخذ بيدنا إلى الله عز وجل فنحن أمانة كما أنكم أمانة بين أيدينا. فلازم ناخد من الأصل يا إخوة، لما بعدنا عن الأصول بدأنا نقول قال فلان وقال فلان وقال شيخ المحنة وقال إمام الأمة وسبنا النبي، إما دول أئمة ما للصديق يبقى إيه؟ ينسبون لهم ألقابا ما نسبت للصديق ولا لعمر ولا لعثمان، بل إن قالوا وقال الصديق والله فزعوا إلى قولهم قبل الصديق. ودي العصبية والتقديس الأعمى. خذوا من الأصل تستريحوا وتريحوا. يبقى الانحراف بيجي منين؟ لما بناخد من السفر وسيبنا الأصل، سيبنا قادتنا وأسوتنا، تركنا من رباهم محمد بن عبد الله إلى قول فلان وعلان، نسأل الله السلامة. طبعا يا إخوة والله أحزان، حزان الواحد ما يقلب كده الصفحات ويقرأ بعض الأقوال، أقول يا ربي هل المتكلم أو الكاتب عرض هذا القول على كتاب ربه وعلى هدي نبيه؟ ألم يسمع قول الله عز وجل عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ألم يسمع قول ربه لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما قرأش الآية دي؟ ما قرأهاش؟ ده خطاب لمين؟ للنبي أكرم الخلق الذي أرسله الله رحمة. الله يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب أنا أقول إيه؟ إذا كان الناس منفضة من حولنا أصلا في واقعنا، منفضة من حولنا أصلا، يبقى المفروض نعمل إيه؟ نتأسى بالنبي، نرجع لهدي النبي، نرجع للأصل، نرجع للأصل. ما رأينا نبينا قط كلم متكلما، كلم من يكلم وبحث له عن منقصة، بل كان النبي من هديه يخرج ممن حوله أفضل ما فيهم. يا الله، ودي بقى سنة غايبة عن كثير ممن يتشدقون بالعلم. كيف تستخرج ممن حولك أفضل ما عندهم؟ مش تبحث لهم عن منقصة. حديث الأشج ابن عبد قيس، جاء وفد بني عبد القيس إلى النبي وأسرعوا إلى مجلسه عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأشج ماذا يصنع؟ يتمهل، يبدأ يربط الدواب ويغير الثياب ويلبس ثياب جميلة تليق بمجلس النبي ويتهيأ لمجلس النبي، ثم يذهب إلى المجلس متأخرا فيفسح له النبي فيجلسه بجواره. الله أكبر. ويقول له يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله. الله أكبر. بحث عن إيه؟ عن أفضل شيء فيه، الحلم والأناة. مش يا علاء انت فيك وفيك وفيك ونطلع كل العيوب، يا ما فيش فيه حسنة، ايه ده فيه يا جماعة؟ والله يا إخوة قرأت استنباطا عجيبا للعلامة الشيخ العثيمين لما سئل عن من يجرحون العلماء ويسكتون دعاء الدعاء، قال من كان حاله ذكر المساوئ فقط فهذا نشبهه بالنساء. بإيه؟ بالنساء يا شيخ. نعم. الدليل يا شيخ رحمك الله، قال لأن النساء يكفرن العشير، إن أحسن إليها زوجها الدهر ثم أساء مرة قالت لم أرى منك خيرا قط. وكذلك من يسيء للعلماء ولا يذكر محاسنه، لا يبحث إلا عن النقائص فقط وينسى كل الحسنات. ده الشيء نشبهه بإيه؟ مش أنا اللي بقول، والله الشيخ العثيمين. اوعى تقول الشيخ سيد، كلام الشيخ العثيمين. الله يبارك لك. نحن لا نتكلم بقول إلا ولنا فيه إيمان، ده المنهج، لنا فيه إيمان. يبقى مين اللي استنبط الحكم الجميل ده؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الإنصاف يا قوم، الإنصاف. فالنبي كان يستخرج أجمل ما في من حوله، الحلم والأنا. طيب وبعدين اسمع كده حديث النبي: لكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. ياه، بيخرج أفضل ما فيه. طيب اسمع كده قول النبي: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. الله أكبر. اسمع كده قول النبي: أفرض أمتي زيد ابن ثابت. الله أكبر. يعني أعلم الأمة بعلم المواريث الفرائض زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه. فالنبي يستخرج إيه؟ أفضل من طبع عند من حوله. ده المنهج يا إخوة. طيب يوم بدر لما عسكر نبي بجيش الإسلام، وكان المكان لا يصلح للقتال في نظر أصحاب القتال والعبقرية القتالية والمهارة والخبرة بالبيئة، النبي لسه في المدينة ما عندوش يعني بيئة جديدة، من أعلم بالبيئة إلا أهلها؟ طيب. وهو الذي قال: أهل مكة أدرى بشعابها. فالنبي نزل منزلا مكانا ليعسكر بالجيش، فجاء الحباب بن المنذر. الله أكبر. عشان نعرف ما حد يجي ينصح لنا أو يذكرنا بشيء نسمع منه ونعمل إيه؟ ما نبحثلوش عن نقيصة. طيب قال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله فلا يكون لنا التقدم ولا التأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ الله أكبر. يجي يقول لك: يا عم الشيخ أنت عملت هو كده، ما دام الشيخ عمل خلاص. لا، طب أنت قول لي حبيب ماذا ترى؟ يمكن أكون أنا مخطئ. واضح؟ ممكن ولا لا؟ هو أنا نبي ولا رسول؟ أبدا، ده الرسول في الأمور الاجتهادية هو فتح الباب للصحابة. طيب المهم عشان نطول كتير، احنا مش بنخش على موضوعنا، بس احنا بنحاول نمهد لان مسائل خطيره جدا يعني. فالنبي قال: بل الحرب والمشوره يا حباب. لا، ما نزلتش هنا بوحي، لا ده اجتهاد. قال: اذا هذا ليس بمنزل يا رسول الله. الله اكبر. يعني المكان ده ما ينفعش للمعركه، ما ينفعش لقتال القوم. الله اكبر. قال: ماذا ترى يا حباب؟ ما قالوش خلاص ما انا اخترت خلصت. لا 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 يا اخوه، لازم نتعلم الادب. النبي يعلمنا الادب صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا ترى يا حباب؟ قال: يا رسول الله، ارى ان ننزل عند اخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من ابار، نردمها يعني، فنشرب ولا يشربون. النبي ماذا قال؟ قال: نعم الرأي رأيت يا حباب. وأمر الجيش أن يسير حيث رأى الحباب بن المنذر. ليه ما بنسمعش البعض؟ ليه ما بنسمعش النصح الناصح حتى وإن كان من أهل التقصير؟ وفق في هذه النصيحة ولا إيه؟ اسمعها منه، قول له: جزاك الله خير، بارك الله فيك، اشكر له أنه تحرك لينصح، اشكر له أنه أراد أن يذكر بشيء معين. ده منهج يا إخوة، منهج. وده بقى الفارق بين أهل العلم وبين غيرهم. أهل العلم حقا فيهم تواضع وسماع للناصح، يسمع وينصت، فإن رأى فيه الخير وفق الأدلة عامل به، إن لم يرى فيه الخير نصح برفق وأدب وذكره بالله بينه وبينه. يبقى الانحراف بيجي منين؟ لما بنبعد عن الأصول. يبقى لو اتبعنا الأصل فلا يضل، فمن اتبع هدايا فلا يضل، خلاص يبقى ما فيش انحراف لا في قول ولا في فعل ولا في منهج دعوي اللي فيه انضباط يا إخوة. الإسلام منهج حياة. مشكلتنا أن بعض الناس نظره ضيق، نظره ضيق لأنه لم يحصل العلم وفق منهاج الأنبياء. فإحنا عايزين الشدة لها بابها، وتاخد حكم النادر عند الضرورة وعند الحاجة وبضوابط، إنما الأصل الرحمة، الأصل الرفق، الأصل العفو. طيب إيه كمان ممكن يعيق الإنسان؟ الشقاء، صح؟ ما يكونش سعيد، يكون عنده شقاء وكرب. طب القرآن قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ما فيش شقاء أبدا أبدا، رغم الكرب والآلام والابتلاءات أهل المنهج في سعادة، لأنهم يعلمون أنه ما ابتلى إلا لأنه أحد، إما أن يغفر ذنبا أو يستر عيبا أو يرفع درجة. يبقى ما فيش شقاء أبدا عند أهل الإيمان، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. إذن الله عز وجل خالق كل شيء، له الأمر القدر الكوني وله الأمر الشرعي سبحانه جل جلاله. والإسلام هو ذا الله الذي ارتضاه الله للبشرية منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، فهو دين جميع الأنبياء والرسل، وشريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم هي شريعة الكمال. ده كله تمهيد عشان نتكلم عن ذروة سنام الإسلام، هذه الفريضة العظيمة، فريضة الجهاد، لنعلم الحكمة من خلال الكتاب والسنة. يبقى شريعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شريعة الكمال. كمال أي جمعت الجمال والجلال، لأن هناك شرائع قبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، عندنا شريعة موسى عليه السلام، توراة، اسمها شريعة الجلال يعني القوة. وذلك تقرأ عند موسى في التوراة العين بالعين والسن بالسن، شريعة ايه؟ قوة. في عندنا شريعة عيسى اسمها شريعة الجمال، إن ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، شريعة عيسى. ولذلك القتال محرم في شريعة عيسى، ما في قتال. وده رد على أتباع عيسى بقى اللي بيزعمون في واقعنا المعاصر إنهم أتباع عيسى وخالفوا شريعته. القتال عند عيسى إيه؟ محرم، ما في قتال في شريعة عيسى. ما الحرب العالمية الأولى والثانية والدمار ده؟ لا دول مش أتباع عيسى، لأن شريعة عيسى شريعة إيش؟ جمال، ما فيها قتال. طيب جاءت شريعة محمد شريعة إيه؟ كمال، جمعت الأمرين، أكمل شريعة، فجمعت الجلال والجمال، الجلال في وقته والجمال في وقته، أكمل الشرائع شريعة النبي محمد. الله أكبر. ودي اللي بنسميها بقى الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى الحكمة أن تعرف متى تكون لينا رفيقا ومتى تكون شديدا حازما، وحتى في شدتي وفي حزمي أختار أعذب وأرق الألفاظ وجادلهم بالتي هي أحسن. قيم تغيب عن أمتنا إلا من رحم ربي وعصم، ما أحوجنا إليها. يبقى إحنا لازم نرجع للأصل ولا لا؟ نرجع يا إخوة للأصل، نرجع للكتاب، نقرأ القرآن قراءة جيدة بتدبر، بتدبر لينصلح حالنا لا لنتعالى به على الناس. سلام لما تجيب معلومة جديدة تحس كده انزل الله يبارك لك، فضل الله عليك ومنه أن بصرك بآية أو بحديث بفهم ما، فانزل الله يرضى عليك، اوعى تتطاول بها على الخلق. يبقى عايزين ناخد من الأصل يا عبد الغني. يبقى جاءت شريعة نبينا وهي شريعة الكمال تجمع بين الجلال وبين الجمال. الجمال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الجلال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يا حتى في المقاتلة أيوة. إيه ده يا عم الشيخ، ده احنا وقعتنا بيضة، ده أنا مع المسلم عايز أمزقه. القرآن يقول لي مع الكافر المحارب المعتدي الظالم المتجبر رد كيده ولا تظلم. ايه اما احنا عمالين ندبح في علمائنا وفي دعاتنا وفي المسلمين، وايه ده، في ايه ده، ده احنا حرب على انفسنا بقى. نعم مشكلتنا يا اخوان ان كثير منا عكس الايه. الايه بتقول اشداء على الكفار رحماء بينهم، احنا عكسنا الايه. إلا من رحم ربي وعصم، بين رحماء على غيرنا وأشداء على أنفسنا. يا رب سلم. وبعضهم لا يحسن من المنهج إلا الشدة على المخالف، والله لا يحسن غير الباب ده فقط، الشدة على المخالف. لا على عينك اترمي على جنب. إيه شدة مين؟ اجلس على جنب شوف أعداءنا عملوا فينا إيه، يا حمل يا وديع على الأعداء وشديد على المسلمين. يقول لك شد على المخالف. ومن المخالف؟ تلاقي عالم من العلماء أفنى عمره في تعليم الناس التوحيد والسنة. يجي ولد لا يحسن دخول الخلاء على سنة النبي محمد يطعن فيه، يقول لك الشد على المخالف، الحرص على السنة. أنت حريص على السنة والعالم ده مش حريص على السنة، أنت اللي حريص على السنة يا ولدي. اعذرونا، فالمآسي كثيرة والله يا إخوة، المآسي كثيرة جدا. لازم نواجه عيوبنا، لازم نرجع لله عز وجل. والله ما انكسرنا إلا لبعدنا، والله ما استضعفنا إلا لبعدنا عن منهج ربنا وعن هدي نبينا وعن هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم. هذه حالنا. عندما ترى الإخوة تنظر له ما بيسلمش عليك، إيه ده؟ إيه ده؟ ويشوفك كده ويعبس بوجهه، تلاقيه عند الشيف في غير المسلم الضحكة هتتمزق وشه. في الجامعة البروفيسور بتاعه غير مسلم وممكن يكون ملحد ولا ديني، وحضرتك ايه ده، في ايه على اخيه المسلم عابس يا اخي، تلقح غرف ده يبعد عننا، ده امثالك انت من مزقوا شان الامه. تجد قلوب حداد غليظه في حبسات. ايه ده 60 يا رب، يا رب سلم. هيقول لك الشيخ قال يا ساتر، هي 60 ما لا يجوز في الاخبار حبيب قلبي، مش على انه اسم من اسماء الله، يجوز اخبارا. ما هو بيقعد عايز لك ايه، لازم هو لا ينظر للحسنات، هو عايز الخطا والزله. شوف رحم الله الشيخ العثيمين سئل عن قول بعضهم المرحوم فلان، ان تجد بقى على النت لا يجوز وتألي على الله. اسكت انت يا جهول، اسكت، اتعلم من العلماء. قال العثيمين رحمه الله تعالى، هذه الجملة فيها تفصيل، ده العالم يا إخوة، هذه الجملة فيها تفصيل. إن قالها القائل يقصد الدعاء ويرجوه فهي حسنة، وإن قالها يقصد التأكيد على أنه مرحوم فهذا لا يجوز، لأن هذا في علم علام الغيوب، لا أعلم أنا. الله أكبر، شوف شوف أدب العالم. مش أنا ببحث عن بنكش على خطأ زي أحدهم، تنزل كده مقال عنوانه الحمد لله حتى يبلغ الحمد مدى، فدخل لك كده حتى بدون أدب، وهل الحمد له مدى؟ فقلت بأدب وجمعت رأيك والعلماء في المسألة، قلت الحمد إن كان من العبد فالعبد عاجز عن الحمد، إنما إن كان كما يليق بكمال الله نعم فنحن نحمد الله كما يليق بكمال الله. لذلك عندما علم الرب عجز العبد عن حمد الرب تولى حمد ذاتي بذاتي فقال الحمد لله رب العالمين. ما تستعجلش بالإنكار قبل أن ترجع لأقوال العلماء. أنت ليه تنكش ليه على الأخطاء؟ ارجع للعلماء. رحم الله عمر رضي الله عن عمر يقول إن وجدت في قول أخيك مندوحة على الخير فاحملها عليه. ليه دايما بتحمل كل قول على المعنى السيء؟ ما يقصد المعنى السيء. شوف حتى الفقهاء والعلماء. الشافعي رحمه الله كان مريضا، فجاء أحدهم يعود فقال قوى الله ضعفك يا إمام. فابتسم الشافعي مداعبا وقال لو قوى الله ضعفي لقتلاني. فقال والله ما قصدت. قال والله أعلم أنك إن سببتني ما أردت إلا الخير لي. ده مين ده يا إخوة؟ الشافعي. الشافعي تعال أنت بقى تقول كلمة لأخيك. لا ده قصده يا أخي. ما أدراك قصدي؟ القصد يعلمه إلا الله. النية لا يعلمها إلا الله. خذ قولي فإن كان له محمل في الخير احمله، لكن دايما ما تحملش على الشر ودايما تقول قصده. شيمة أهل العلم حمل الكلام على أفضل المعاني وعلى أجملها. أحد السلف كان له زوجة وكان كلما أثرى يعني قالوا المال كثير إخوانه وقرايبه يروحوا له فينفق عليهم ويخلص كل المال على بني قرابته نفقة في سبيل الله. إذا أعصر ما حدش يجي ولا يعرفه. شوف المرأة ماذا قالت. قالت بئس بني القرابة هم. قال ما اسكتي لماذا؟ قالت إذا أيسرت جاءوك وإذا أعصرت تركوك. قال بل نعم القوم هم يأتوننا عندما يكون عندنا قدر على إكرامهم، فإن رأوا منا عجزا رفعوا عنا الحرج ولم يأتوا. يا على الجمال. هو ده منهج السلف. هو ده منهج السلف اللي بتشدكم بالمنهج. هذا هو منهج السلف. النخعي رحمه الله إمام من الأئمة الكبار، تلميذه سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله أئمة من الأئمة الكبار. النخعي كان لا يرى والأعمش كان يرى بعين واحدة. في يوم من الأيام داخلين الأعمش يقول شيخه النخعي إبراهيم النخعي، فلما اقتربا من قريتهما قال النخعي لسليمان يا ولدي أنت من طريق وأنا من طريق. قال لما؟ قال حتى لا يرانا الناس فيقعوا فينا فيقولون أعمش يقود أعمى فيأسمون. يا الله على رحمة العلماء بالأمة. التلميذ بقى لسه انت كان لسه تلميذ. قال يا شيخنا دعهم يأثمون ونؤجر، هيتكلموا فينا هناخد أجر وهم ياخدوا اسم. شوف يضبط معاه المنهج يقول له إيه؟ لا يا ولدي بل نسلم ويسلمون خير لنا من أن نؤجر ويأثمون. هو ده المنهج يا إخوة. لماذا لا نفتش عن هذه الدرر في أقوال العلماء وننشرها بين الناس ونبين للناس المنهج؟ لماذا يكون عندي شهوة أن أنت تغلط أو أبحث لك عن زلة أو خطأ؟ لماذا؟ عيب في نفسي أنا. أنا مريض، أنا عندي مرض، عندي مرض لابد أن أعالج نفسي سريعا. ليه دايما بتمنى الخطأ للناس؟ هي ده السؤال يا إخوة. إن كنت من هؤلاء فأنت مريض فلابد لك من دواء، ابحث في دوائك في هدي ربك وهدي نبيك. يبقى شريعة النبي محمد شريعة إيش؟ كمال، فيها الجمال وده الأصل، وفيها الجلال عند الحاجة وعند الضرورة وبضوابط العدل والرحمة والإنصاف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هو ده ديننا يا إخوة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يبقى شريعتنا شريعة رحمة وعدل وإنصاف. نعم، هذه الشريعة من أوجب الواجبات فيها فريضة الجهاد في سبيل الله التي هي ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء. لماذا؟ لأن بها حفظ بيضة الإسلام، حفظ بيضة الإسلام. ويوم أن تعطلت في الأمة انكسرت الأمة وذهبت مكانتها وتطاول عليها أعداؤها. وصرنا كما ترون وتسمعون. طب الفريضة لها أحكام وضوابط؟ نعم لها أحكام ولها ضوابط. قبل أن نلجأ إليها ونستعرض أحكامها، أذكر ببعض الشبهات المثارة. يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، هذه واحدة شبهة. يقولون إن محمدا يقول جئتكم بالذبح، وهذه شبهة. يقولون إن محمدا يقول أمرت أن أقاتل الناس. شوف دينهم عامل إزاي، شبهات واهية باطلة مكذوبة، الإسلام منها براء، إنما وقع فيها من وقع إما لجهله وإما لخبث طويته وإما لعدوانه على الدين. نجيبكم على الشبهة الأولى، الإسلام انتشر بالسيف. نقول يا قوم، عمر الدعوة في عهد نبينا 23 سنة، قضى منها النبي 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، أليس كذلك؟ لا لا، طيب 13 سنة في مكة يتعرض نبي الإسلام وأصحابه للتنكيل والإذاء والشتم والسب والقتل والطرد، أليس كذلك؟ كان في سيف؟ كان في قتال؟ كان في جهاد بالسيف؟ أبدا. طب الإسلام بيزيد ولا بيقل في الفترة دي؟ بيزيد. والداخلون عليه يزيدون أم يقلون؟ يزيدون. النبي بدأ وحده في مكة، ثم أسلمت زوجه خديجة رضي الله عنها، ثم أبو بكر الصديق، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب، هذه البدايات صح؟ بعد كده جاء بلال، جاء مصعب، جاء عثمان، جاء ابن عوف، وجاء الصحابة يتوافدون، أليس كذلك؟ يبقى الإسلام بيزيد بسيف؟ أبدا. ده كان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم دعوة سرية، ما في حد. لماذا يزيدون؟ لأنهم رأوا فيه الرحمة ورأوا فيه العدل ورأوا فيه الإنصاف. طردوا من مكة إلى الحبشة مرة بعد مرة، قتل ياسر كأول شهيد في الإسلام، وقتلت سمية، والنبي لا يملك لهم شيئا إلا الدعاء عليه الصلاة والسلام، وكان مأمور بكف اليد والصبر. 13 سنة فين السيف؟ ما هو انتشر الإسلام هو في مكة، هل انتشر بسيف؟ والله أبدا. انتقل النبي إلى المدينة مهاجرا، طرد وطرد أصحابه في المدينة، معركة بدر الكبرى، كان فين موقعها؟ في مكة ولا في المدينة؟ بدر فين؟ في المدينة. في المدينة، في المدينة صح؟ بئر بدر في المدينة. يبقى معركة بدر الكبرى كانت فين؟ في المدينة. كانت بين مين ومين؟ بين المشركين وبين المسلمين صح؟ المشركون جم منين؟ من مكة صح؟ راحوا يقتلوا النبي فين؟ في المدينة. لا لا لا. يعني مش هو اللي خد السيف وراح لهم مكة عشان يقاتلوا عشان ينشروا الإسلام؟ ها؟ لا، جاءوا من مكة، عددهم كان يزيد عن 1000، وعدد المسلمين 314 أو 13. المعركة فين؟ في المدينة. يعني هم نجوم خلف النبي وخلف أصحاب النبي. ونعم الشيخ هو خرج عشان قافلتهم. أيوة، لماذا خرج لقافلتهم؟ ألم يسلبوا أموال المسلمين في مكة ويأخذوا ديارهم؟ أخذوها؟ لا، صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر كان عنده مال كثير، وقفوا له على باب مكة، رايح فين؟ جئتنا سعلوقا، كنت فقير يعني، كثر مالك عندنا، مالك عندنا، واليوم تهاجر لمحمد؟ لن يكون لك ذلك. قال لهم أنتم تعلمون أني من أرماكم، أنا أكثر رجل رميا وقوة، سوف أفرغ عليكم كنانتي ثم أحمل سيفي، وإلا أخيركم، تأخذوا كل مالي وتخلوا سبيلي. قالوا نفعل. إيه رأيك؟ ينفع أخذ المال كده؟ ينفع ده؟ ينفع الكلام ده؟ أخذوا ماله كله، تجارة وأموال أخذوها كلها، وخرج إلى النبي محمد. النبي قبله قال له إيه؟ ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. طب الأموال دي مش مالنا؟ ديار المسلمين في مكة أخذوها، أخذوا الأموال، أخذوا التجارات، أخذوا كل ما يملك المسلمون. لو حبينا نسترد بعض حقنا يبقى إحنا اللي فينا ظلم؟ طب شوفوا كده قوانين الدول المعاصرة، مصادرات الأموال والحصارات وسلب الخيرات، إيه رأيك؟ فلما يجي الإسلام ياخد جزء قليل من الحق وما خدهوش، القافلة إيه؟ نجت ولا إيه؟ أخذوا القافلة؟ أبداً. أبو سفيان فر بها من طريق آخر ونجت. طب القافلة نجت، لازم نقاتل. جم من مكة على رأس 1000 مقاتل ليقاتلوا النبي محمد فين؟ في المدينة. يبقى كان الإسلام هو اللي رفع السيف؟ أبداً. طيب بعد بدر كان في غزوة اسمها أحد. أحد دي فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ أحد في المدينة، جبل أحد صح؟ في المدينة، والله مش في مكة خالص، في المدينة اللي عندها قبر حمزة ومصعب والسبعون من شهداء المسلمين يوم أحد. الله أكبر. مين اللي كان بيقاتل النبي؟ المشركون بتوع مكة برضو، جاءوا من مكة إلى المدينة تاني ليه؟ لينتقموا لقتلهم في بدر. يبقى الإسلام هو رفع السيف؟ والله أبدا، الإسلام براء. طيب بعد أحد كان في غزوة اسمها الأحزاب، الخندق، كانت فين؟ في المدينة. والخندق كان حوالين المدينة، حفروا خندق ليه؟ لأن الأحزاب على رأس 10,000 مشرك، كل القبائل اجتمعت من مكة وما حولها وجوم المدينة لقتال مين؟ النبي. الله الله الله، كان فين السيف؟ كان في سيف؟ أبدا. وبعد الأحزاب اليهود في المدينة ينقضوا العهد مع النبي ويفتحوا المدينة خلف النبي، يوم الأحزاب للقضاء على النبي ودعوة النبي، حول قوة إلا بالله. وبعدين في العام السادس النبي واخد الصحابة رايحين يعملوا عمرة، كان عددهم حوالي 1400، رايحين يعملوا عمرة عبادة بملابس العمرة، معاهم الهاد، قريش منعتهم يدخلوا مكة. ايه ده؟ منعوا العبادة في بيت الله الحرام ولا ايه؟ طيب وبعدين معاهدات صلح، صلح الحديبية وفيها شروط، والنبي رجع ما يعملش عمرة. مين اللي نقض عهده مع النبي؟ قريش. قلبت بني بكر على خزاع حلفاء النبي وقتلوهم داخل الحرم، يبقى مين اللي نقض العهد؟ طب اللي ينقض العهد ويقاتل من تحالف جزاءه ايه في القوانين المعاصره؟ ها نعمل ايه؟ نجمع الحلفاء وندكوا، صح؟ النبي عمل ايه؟ هينصر المظلوم، جاء على رأس 10,000 مسلم. ايه ده؟ ده كان بادئ بحر وعبد، الان بقوا كام؟ 10,000. انتشر بالسيف ده في دول؟ ابدا. ويدخل مكة ايه؟ مقاتلا ولا فاتحا؟ وامر بعدم القتال. الله اكبر، المفروض ينتقم. لا لا، الاسلام ما يعرفش الانتقام، هندخل بالحسنى. لدرجة ان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد نيمان جيش المسلمين، سيدنا خالد، ومأمورين كلهم بعدم القتال. عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه، عكرمة دخل الاسلام بعد، لكن يومها كان مشركا، اصر على القتال وخد كتيبة من كتائب المشركين ليقاتل جيش المسلمين. الله اكبر. فتصدى له خالد، قيل قتل من المشركين حوالي 28. لما علم النبي غضب، لكن لما علم انهم بدأوا قال قضاء الله خير، ودخل ساجدا على ظهر دبته، وجاءوه من آذوه وقتلوا أصحابه وطردوهم وأخذوا أموالهم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم مطلقاء. وإن كان في سند الحديث هذا مقال، لكن له شاهد يشهد بصحته. فيوم حنين كما جاء عند أصحاب السير وبسند صحيح أن النبي أقبل على رأس 12,000 مقاتل، منهم 2,000 من الطلقاء، وعاف عنهم النبي، بل وأمن أبا سفيان وأمن من يدخل الإسلام. الله أكبر. يبقى فين السيف؟ فين السيف يا إخوة اللي انتشر بالإسلام؟ يبقى دي فرية كاذبة. بالعكس، شوف أنت مثلا الحرب العالمية الأولى والثانية كان فيها مسلمون؟ أبدا. من اللي عملها غير المسلمين؟ طب ضحايا الحرب العالمية الثانية قيل حوالي أكثر من 60 مليون. الله أكبر. لو نظرت إلى الغزوات في ظل الإسلام في عهد النبي، حوالي 28 غزوة أو 29 غزوة، تجد أن عدد من قتل ومن استشهد، أي من قتل من المشركين ومن استشهد من المسلمين، كله لا يزيد عن 1,000 في 28 غزوة. يا الله، من الفريقين، من جيشين. طب الحرب العالمية الثانية كان أكثر من 60 مليون. ويقول لك الإسلام انتشر بالسيف، لا، يقول لهم أبدا، هذه كذبة وأنتم تعلمون أنها كذبة، يا من تثيرونها. الإسلام انتشر بقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أندونيسيا أكبر دولة في شرق آسيا في الإسلام، دخل الإسلام إزاي؟ بالسيف؟ أبدا، لا والله، مش بالسيف، بالدعوة، بالحكمة، بالصدق في التجارة. إذن هذه فرية وأكذوبة. بقيت لنا شبهتان، المقام ضاق بنا وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا. بقيت شبهة جئتكم بالذبح، كيف نرد عليها؟ بقيت شبهة أمرت أن أقاتل الناس، كيف نرد عليها؟ انتظرونا، إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.